الثالثة والرابعة الرابعة الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء الرابع بعد المئة من لقاء الباب المفتوح، والذي يتم في كل يوم خميس من كل شهر، وهذا هو الخميس السابع عشر، نعم الثامن عشر من شهر جمادى الأولى عام 1445. نبتدئ هذا اللقاء بتفسير قول الله تبارك وتعالى: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم، إلى آخر السورة إن شاء الله. فيقول الله تبارك وتعالى: أرأيت الذي يكذب بالدين. رأيت خطاب، لكن لمن؟ هل هو للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأنه الذي أنزل عليه القرآن، أو هو عام لكل من يتوجه إليه الخطاب؟ العموم أولى، فنقول أرأيت الذي عام لكل من يتوجه إليه الخطاب. أرأيت الذي يكذب بالدين أي بالجزاء، وهؤلاء هم الذين ينكرون البعث ويقولون: أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون، أو آباؤنا الأولون. ويقول القائل منهم: من يحيي العظام وهي رميم؟ هؤلاء يكذبون بيوم الدين. أرأيت الذي يكذب بالدين أي بالجزاء، فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فجمع بين أمرين: الأمر الأول عدم الرحمة بالأيتام الذين هم محل الرحمة، لأن الأيتام هم الذين مات آباؤهم قبل أن يبلغوا، وهم محل الشفقة والرحمة لأنه فاقد لأبيه، فقلبه منكسر يحتاج إلى جبر، ولهذا وردت النصوص بفضل الإحسان إلى الأيتام. لكن هذا والعياذ بالله يدع اليتيم أن يدفعه بعنف، لأن الدعاء هو الدفع بعنف، كما قال الله تعالى: يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، أي دفعا شديدا. فتجد اليتيم إذا جاء إليه يستجديه شيئا أو يكلمه في شيء يحتقره ويدفعه بشدة فلا يرحمه. أيضا لا يحثون على رحمة الغير ولا يحث على طعام المسكين، فالمسكين الفقير المحتاج إلى الطعام هذا قلبه المحتاج إلى الطعام لا يحث هذا على إطعامه، لأن قلبه حجر والعياذ بالله قاسي، فقلوبهم كالحجارة أو أشد قسوة. إذن ليس فيه رحمة لا للأيتام ولا للمساكين، فهو قاسي القلب والعياذ بالله. ثم قال عز وجل: فويل للمصلين. ويل من هذه كلمة وعيد، وهي تتكرر في القرآن كثيرا، والمعنى الوعيد الشديد على هؤلاء. للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، هؤلاء مصلون يصلون مع الناس أو أفرادا، لكنهم عن صلاتهم ساهون أي غافلون عنها، لا يقيمونها على ما ينبغي، يؤخرونها عن الوقت الفاضل، لا يقيمون ركوعها ولا سجودها ولا قيامها ولا قعودها، لا يقرؤون ما يجب فيها من قراءة سواء كانت قرآنا أو ذكرا. إذا دخل في صلاته وإذا هو غافل قلبه يتجول يمينا وشمالا، فهو ساه عن صلاته. وأما وهذا مذموم، الذي يسوى عن الصلاة ويغفل عنها ويتهاون بها لا شك أنه مذموم. أما الساهي في صلاته فهذا لا يلام، والفرق بينهما أن الساهي في الصلاة معناه أنه نسي شيئا، نسي عدد الركعات، نسي شيئا من الواجبات وما أشبه ذلك، ولهذا وقع السهو من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أشد الناس إقبالا على صلاته، بل إنه قال عليه الصلاة والسلام: جعلت قرة عيني في الصلاة، ومع ذلك سهى في صلاته، لأن السهو نسي شيء، يعني معناه أنه نسي شيئا على وجه لا يلام عليه. أما الساهي عن صلاته فهو متعمد للتهاون في صلاته. ومن السهو عن الصلاة أولئك القوم الذين يدعون الصلاة مع الجماعة، فإنهم لا شك عن صلاتهم ساهون فيدخلون في هذا الوعيد. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراؤون ويمنعون المعون. أيضا إذا فعلوا الطاعة فإنما يقصدون بها التزلف إلى الناس وأن يكون لهم قيمة في المجتمع، ليس قصدهم التقرب إلى الله عز وجل. فهذا المراعي والعياذ بالله يتصدق من أجل أن يقول الناس ما أكرمه، هذا المصلي يحسن صلاته من أجل أن يقول الناس ما أحسن صلاته وما أشبه ذلك. هؤلاء يراؤون أصل العبادة لله، لكن يريدون مع ذلك أن يحمدهم الناس عليه ويتقربون إلى الناس لتقربهم إلى الله. هؤلاء مراؤون والعياذ بالله. أما من يصلي لأجل الناس بمعنى أنه يصلي بين يد الملك مثلا أو غيره يخضع له ركوعا أو سجودا فهذا مشرك كافر، قد حرم الله عليه الجنة ومواه النار. لكن هذا يصلي لله مع مراعاة أن يحمده الناس على عبادته، على أنه عابد لله عز وجل. وهذا يقع كثيرا في المنافقين، كما قال الله تعالى يراؤون الناس وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. انظر لهذا الوصف، إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، إذن هم عن صلاتهم ساهون. يراؤون الناس هنا يقول الذين هم يراؤون. فإن قال إنسان وهل الذين يسمعون مثلهم، يعني الإنسان مثلا يقرأ قرآن يجهر بالقراءة يحسن القراءة يحسن الأداء والصوت من أجل أن يقال ما أقرأ، هل يكون مثل الذين يراؤون؟ الجواب نعم، كما جاء في الحديث من سمع سمع الله به ومن رأى رأى الله به. المعنى من سمع فضحه الله وبين الناس أن الرجل ليس مخلصا ولكنه يريد أن يسمعه الناس فيمدحوه على عبادته، ومن رأى كذلك رأى الله به. فالإنسان الذي يرائي الناس أو يسمع الناس سوف يفضحه الله وسوف يتبين أمره إن عاجلا أم آجلا. الذين هم يرؤون ويمنعون الماعون، أي يمنعون ما يجب بذله من المواعين وهي الأواني، يعني يأتي الإنسان إليهم مستعير آنية يقول أنا محتاج إلى دلو، محتاج إلى إناء أشرب فيه، محتاج إلى لمبة كهرباء وما أشبه ذلك ويمنع، هذا أيضا مذموم. ومنع الماعون ينقسم إلى قسمين، قسم يأثم به الإنسان وقسم لا يأثم به لكن يفوته الخير. فما وجب بذله فإن الإنسان يأثم بمنعه، وما لم يجب بذله فإن الإنسان لا يأثم بمنعه لكن يفوته الخير. مثال ذلك، إنسان جاءه رجل مضطر يقول أعطني ماء أشرب به فإن لم أشرب مت، بذل الإناء له إيش؟ واجب، يأثم به الإنسان. حتى أن بعض العلماء يقول لو مات هذا الإنسان فإنه يضمنه ذاك بالدية، لأنه هو سبب الموت ويجب عليه بذل ما طلبه. جاء إنسان إلى آخر يقول أعطني ثوبا أدفأ به عن البرد وإلا هلكت، هنا يجب عليه أن يبذل له ذلك الثوب وجوبا. لكن اختلف العلماء في هذه المسألة، هل يجب على المستعير في هذه الحال أن يعطي المعير أجرة أو لا يجب، أو يجب في المنافق دون الأعيان؟ كيف هذا؟ مثلا إنسان أتاك وهو مضطر إلى طعام، مضطر إلى طعام فإن لم تطعمه هلك، هنا يجب عليك أن تطعمه، لكن هل يجب عليه أن يعطيك قيمة الطعام؟ قال بعض أهل العلم يجب عليه أن يعطيك قيمة الطعام، وقال آخرون لا يجب لأن إطعامه في هذه الحال واجب عليك من عند الله. وهذا القول هو الراجح أنه ليس له عوض، لأن إنقاذ الواقع في هلكه واجب، ولا يمكن أن يأخذ الإنسان أجرا على ما أوجب الله عليه. في المسألة الثانية، جاءك إنسان مضطر إلى ثوب خوفا من البرد فأعطيته الثوب، فهل يجب عليه أجرة في هذا الثوب؟ بعض العلماء يقول يجب عليه أجرة، وبعضهم يقول لا يجب، والصحيح أنه لا يجب عليه أجرة، ولكن إن أعطيته إياه على سبيل التملك فهو ملكه، وإن أعطيته إياه على سبيل العارية وجب عليه إذا وجد ثوبا غيره أن يرده عليه. هذا القول هو الصحيح. وبهذا انتهى الكلام على هذه السورة. فيجب على المرء أن ينظر في نفسه هل هو ممن اتصف بهذه الصفات أو لا؟ إن كان ممن اتصف بهذه الصفات قد أضاع الصلاة وسهى عنها ومنع الخير عن الغير فليبشر بالويل والعياذ بالله، وإن كان قد تنزه عن ذلك فليبشر بالخير. والقرآن الكريم ليس المقصود منها أن يتلوه الإنسان فقط ليتعبد لله تعالى بتلاوته، بل المقصود أن يتأدب به. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن، خلقه يعني أخلاقه التي يخلق بها يأخذها من القرآن. وفقنا الله وإياكم مما فيه الخير والصلاح في الدنيا والآخرة. والآن إلى الأسئلة.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الشيخ
وفقك الله. موسى أن اللي من غير المدينة مقدمون.
سلمان.
على كل حال بدأت بالسؤال ومن بدأ فليكن.
فضل الشيخ وفقك الله. الله في يقول في سورة المؤمنون: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. بعض الأئمة أداء الله يستعدي في الصلاة، ومن يضطر بعض الناس لترك المسجد الحي الذي يسكن فيه وينتقل لآخر.
هذه كلمة، هذا سؤال يحتاج إلى توجيه كلمة للأئمة، وهو أن الإمام هل هو يصلي لنفسه أو يصلي لنفسه ولغيره؟ الجواب: يصلي لنفسه ولغيره، فيجب عليه مراعاة الناس، لا إفراط ولا تفريط، يعني لا إفراط بحيث يطيل عليهم أكثر مما جاء به السنة، ولا تفريط بأن ينقص عما جاء به السنة. الإنسان الذي يصلي وحده إن شاء طول وإن شاء نقص عما جاء به السنة لكن قام بالواجب، وإن شاء اتبع السنة، لكن الإمام يجب أن يتبع السنة. لماذا؟ لأنه أمين على الناس. فالإمام أمين، والأمين يجب عليه أن يفعل الأصلح، كما قال الله تعالى في مال اليتيم: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل ولمن أطال في صلاة الفجر رجل آخر، قال: إذا أما أحدكم الناس فليخفف. ومعنى يخفف يعني لا يطيل أكثر مما جاء به السنة، لا يطيل أكثر مما جاء به السنة. فإن الإنسان لا يصلي لنفسه، إنما يصلي لنفسه ولغيره، فالواجب عليه مراعاة السنة في ذلك، ولا يهمه انتقاد منتقد. يعني قد يقول: لو أتيت بالسنة يمكن أقول بعض الناس أطلت. لكن إذا أخل بالسنة من الذي يقول له أخللت؟ الله عز وجل يوم القيامة سوف يحاسب في ذلك اليوم، ليس له مفر وليس له حجة، لكن اليوم له حجة، يقول للذي أطلت: أنا أتيت بالسنة، هات لي مثلا دليل على أن الرسول كان ينقص عما قلت أو عما فعلت وأنا أتبعه. أما أن آتي بالسنة وتقول أطلت، أليس الرسول عليه الصلاة والسلام أشد الناس رعاية للأمانة؟ بلى، ومع ذلك يقرأ في فجر يوم الجمعة: ألف لام ميم تنزيل السجدة في أول ركعة، في الركوع في الركعة الأولى وفي الثانية هل أتى على الإنسان، وربما قرأ في المغرب في الطور، وربما قرأ فيها في سورة الأعراف. فأين الخروج عن السنة؟ فالواجب على الإمام أن لا يسرع سرعة تمنع المأمومين فعل السنة، لأنه مؤتمن. وأما قول أن الناس يقولون أطلت، هذا لا ليس له حجة، لا ينفعه عند الله عز وجل، لكن لا يزيد على ما جاء من السنة، لأن الرسول غضب في ذلك ونهى عنه. وإذا كان إمامك لا تتمكن معه من أداء الواجب فاطلب غيره، حتى لو فرض أنك دخلت مع إنسان قد فاتتكم الصلاة ثم شفت رأيت أنه يسرع إسراعا لا تتمكن معه من الإتيان بالواجب، انفصل عنه. وكم من الناس هذا من المنطقة وليس من البلد، لكن ما في.
فضيلة الشيخ عفى الله عنا وعنك، هذا السؤال موجه من جماعة من الإخوة السودانيين، يقولون فيه: أصحاب الفضيلة أهل الذكر المحترمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، أفيدونا جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. نحن إخوانكم سودانيون مقيمين في هذا البلد المضياف، وعندما نريد تحويل فلوسنا من العملة السعودية إلى العملة السودانية يوجد تجار يشترون منا هذه العملة ويقولون لنا إذا أردت التسليم فورا، بمعنى أن يقبض الريالات هنا ويستلم أهلنا منه العملة السودانية هناك، فهذا له سعر، وإذا أردنا أن نتركها عنده إلى مدة شهر أو شهرين أو أكثر فهذه لها سعر خاص، وكلما بعدت مدة التسليم كلما زاد في قيمة التحويل. وكلما بعدت مدة التسليم زاد في قيمة التحويل، بمعنى أنه تحويل أجل، فهل يصح لنا التحويل مع هؤلاء التجار علما بأن أسعار التحويل بالبنك زهيدة جدا مقابل سعر التجار الفوري والآجل؟ وإذا صح التحويل معهم هل يصح بالحالتين العاجل والآجل أم يصح بإحداهما دون الأخرى؟ وجزاكم الله عنا خير الجزاء، إخوانكم سودانيون الجنسية.
من المعلوم أن تبادل العملات يجري فيه الربا بالنسبة للنسيئة، بمعنى أنه لا يجوز تأخير القبض لا من الدافع ولا من المدفوع إليه، لا يجوز تأخير القبض، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فإذا أراد إنسان أن يصل ريالات سعودية بجنيهات سودانية فالواجب أن يأخذ العوض، أن يقبل العوض من الجانبين، من الدافع والمدفوع إليه، ولا يجوز تأخير القبض. وعلى هذا فالصورة الصحيحة أن يسلم السوداني دراهم سعودية إلى البنك ويأخذ بيده عوضها من الجنيهات السودانية، ثم يقول للبنك خذها مرة ثانية حولها لي إلى السودان. هذا ما في إشكال، هذا معاملة طيبة حسنة. الصورة الثانية أن يقول للبنك هذه دراهم سعودية حولها إلى السودان سعودية، وهناك يأخذها المحال عليه بالجنيهات السودانية بسعرها هناك، مو بسعرها هنا. مثلا لو كان سعرها في السعودية الجنيه السوداني مثلا بريالين في السعودية وهناك ثلاثة، لازم نعتبر السعر اللي هناك، والعكس بالعكس لو كان هناك ثلاثة وهناك بريالين لابد أن نعتبر السعر هناك. هاتان صورتان لا بأس بهما، الصورة الأولى التقابض هنا ثم تحويل العملة السودانية إلى البنك هنا في السودان، والثانية أن تحول الريالات السعودية إلى السودان على أنها سعودية، ثم هنا يقع التصارف يدا بيد بسعر إيش؟ بسعر الريال السعودي هنا، ما هو هنا. هاتان صورتان جائزتان وما عداهما فليس بجائزة. وما ذكر في السؤال أشد إثما، لأنه فيه تأخير القبض وفيه الربا النسيئة الزيادة، وهذا يكون ظلمات بعضها فوق بعض. فنقول للإخوة السودانيين وغيرهم أيضا ممن يجري مجاهم، الطريق السليم يبنى على وجهين وقد مر ذكرهما. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ
خلاص يا أخي، الحق اللي جاء ما استفاد، إذا قلتم بعد لا بس قلنا من هذا لا نروح لأن الوقت ما في إلا أقل نصف ساعة، ما يخالف أجل شيء خاص إحنا جايين إن شاء الله.
نعم.
الأخوان اللي من هنا يسألون في أي وقت إن شاء الله تعالى. نعم.
أقول فضيلة الشيخ، هي يوجد امرأة كبيرة سن وعندها أخ أكبر منها، هذه المرأة تقوم بعناية أختها الكبيرة حيث تغسلها وتلبسها وتأكلها وتشربها، هذه الأخت ما فرضت الحج إلى الآن، هل يجوز لا أن تروح تحج مع العلم أنه ما يوجد أحد يقوم بعناية أختها؟
إذا كانت الأخت الكبيرة في ضرورة فليس عليها حج، وأما إذا كان بس مجرد أن أرقفها من غيرها وأحسن رعاية ويمكن أن يقوم أحد بالواجب، فإنه إذا استطاعت السبيل بأن وجدت النفقة والمحرم يجب عليها أن تحج. إذا ما وجدت إيش مطلقا يعني أجل تبقى معها لا تحج. لا 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 أنت من هنا؟ أنت من هنا؟ نعم، تفضل.
بعض الناس.
نعم، تفضل.
بعض الناس عندما يقابل أحدا أكبر منه منزلة أو رتبة فإنه يخضع له أو يأتي إرادة يعني
تكريما. نعم. ما رأينا في هذا أنه لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم منع من ذلك. فلا يحل لأحد أن يحمي ظهره